الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: باب فضل ضعفاء المسلمين وفقرائهم والخاملين منهم. المراد بهذا الباب تسلية من قدر الله عليه أن يكون ضعيفا في بدنه، أو ضعيفا في عقله، أو ضعيفا في ماله، أو ضعيفا في جاهه، أو غير ذلك مما يعده الناس ضعفا. فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيفا من وجه، لكنه قوي عند الله عز وجل، يحبه الله ويكرمه وينزله المنازل العالية، وهذا هو المهم.
نعم، يعني قد يكون مريضا، قد يكون فقيرا وغير ذلك، ليس ذا جاه، لكنه عند الله سبحانه وتعالى يكون عظيما. فسل نفسك يا عبد الله، فلا يضرك فقر في مال، ولا ضعف في أبدان، ولا ذهاب في وجاهة ووظائف وأعمال، طالما أنك قريب من الواحد الديان على سنة سيد الأنام، متابع لهدي الصحابة الكرام، فهل فاتك شيء من هذا الحطام؟ ما فاتك شيء، طالما أنك على السنة وعلى الخير، فسل نفسك بهذا. ووالله ما أبقت السنة للإنسان قضية يوقف عندها مما يتنازع فيه الناس، فالناس يتنازعون في الدرهم والدينار، ويتنازعون في المآكل والمشارب والمساكن وغير ذلك. وأما الإنسان إذا هدي إلى السنة فإنه يزهد في كل شيء، إلا من قبيل أسباب يحصلها من أسباب الدنيا، ولولا ذلك لعزف الإنسان عن الدنيا ولم يلتفت إليها، لكن الشرع أمر بأخذ الأسباب والسعي فيها. لكن هذه الأسباب التي يحصل بها الإنسان المعايش وغير ذلك، إنما هي أسباب تتعلق بالجوارح، أما القلب فاجمعه على ربك سبحانه وتعالى واحمد الله وارضى بما قسم الله لك من الدنيا، فإنه ما فاتك شيء من رزقك، ولو فجرت وعصيت ما أتك أكثر مما قدره الله لك من رزق. أتظن أن الحرام يزيد في الأرزاق وأن العربدة تزيد في الأرزاق؟ لا والله، هو رزق قدره الله لك، فإما أن تحصله بطاعة الله، وإما أن تحصله بسخط الله. لكن الذي يشبع الإنسان ويملأ قلبه فرحا وسرورا وانشراحا، إنما هي السنة يهدى إليها، والتوحيد يكون من أوليائه، والرب عز وجل يملأ قلبه فيحبه ويحب فيه وله، فعاد الحب كله له سبحانه وتعالى، فهو يحب الله ولا يحب إلا لله وفي الله، ليس يحب مع الله، فإن هذا شرك. فماذا فات الإنسان بعد السنة والهداية؟ هذه المنة الخاصة، المال يعطى لكل أحد، من أحبه الله ومن أبغضه، الكافر والمسلم، الصالح والطالح،
لكن نعمة الهداية اختص الله عز وجل بها أولياءه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهذه فيها أنس لمن حرم شيء من الدنيا، كنت ضعيفا في مالك، كنت ضعيفا في جاهك، كنت ضعيفا في بدنك، كنت ضعيفا في كذا، رجع قدر حاله في الكسب، في الصحة، في الولد، في غير ذلك. كل ما يأتيك الشيطان وأنت أذكر السنة، من عنده الرجل يأكل الرغيف، الرجل يأكل ما هو أكثر من ذلك، يكفي. من أكل ودخل مطعم يأكل، إذا كان من أصحاب الأموال ربما دفع الآلاف المؤلفة، العشرة والأكثر أو الأقل، أنت قد يكفيك كسرة خبز والحمد لله، ترضى الله وترضى بها من عطاء الله عز وجل. بيستوي هذا وذاك، هذا يركب سيارة باثنين مليون ثلاثة مليون، وأنت تركب مواصلات، الكل بيصل. هذا يسكن في فيلا على البحر وكذا، وأنت تسكن في شقة إما بالإيجار ولا في بيت أبيك، كل يقن هذا السكن. أنت تنام على غرفة قد يكون بخمسة آلاف ستة آلاف، وينام على غرفة بمائة ألف ومائتي ألف، كل ينام، بل قد تكون أسعد منه بكثير، وهذا الواقع إذا كنت صاحب سنة منشرح الصدر. هو مع كل هذا متعلق بالدنيا، إن كان عنده واد من ذهب تمنى أن يكون له وديان، وديان من ذهب تمنى أن يكونوا أربعة. وأما أنت فقد أتاك الله عز وجل الكنز الذي لا يفنى. ما هو الغنى؟ فالغنى كنز لا يفنى، أعطاك الله عز وجل هذا. فيا عبد الله واسي نفسك بما أعطاك الله عز وجل من متاع الدين، لا أقول متاع الدنيا، متاع الدين التي ينشرح الصدر وقرة العين وطمأنينة القلب، التي هي النظر إلى الآخرة. كما كان بعض السلف يقول مع فقره وشدة فقره: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف، نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. أي سعادة؟ وهو بين سجن وفقر وكذا وحرمان. سعادة الطاعة، سعادة الهداية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا كانت الدنيا كلها مختصرة في المقارنة بينها وبين الآخرة في أشياء، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. يا عبد الله بن قيس، قال بيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن تقول سبحان الله والحمد لله خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، سبحان الله والحمد لله. فواسي نفسك بهذا، لا تقع تحت ضغط الشيطان ليفسد عليك دينك، ولن تحصل من دنياك أكثر ما رزقك الله به. اطلع يلا، اترك الدرس واطلع اطلب الدنيا عشان تحسن دخلك، وتاجر وافعل واقضي سنوات، وفي النهاية تعالى عليك مئات الألوف إن لم يكن ملايين ديون تريد سدادها، وتبكي على الماضي، كنت والله مع العلم، وكنت والله سبحان الله، وقلت يعني أحسن الأمر وأحسن دخل وأخرج واجي و إلى آخر ذلك، وسبحان الله أخذتني الدنيا، وماذا أقول؟ علي ديون، وتوسعت في التجارة، وانت عارف الظروف، وراحت الدنيا وجات الدنيا، ماذا بس أصنع؟ بعد 10 سنين كان الآن لو حفظت كل يوم سطرا كم كان معك الآن؟ ثم الإنسان دائما يرضي نفسه، هذا العلم، هذا المجلس الذي فيه تنزل السكينة وتغشى الرحمة وتحف الملائكة وتذكرون الله في من عنده. هذا ليس معناه أن أطلق الدنيا بتاتا، لكن أخذ منها بقدر لا يضر آخرتي، أخذ من الدنيا بقدر لا يضر آخرتي، بل يسعدني بهذه الدنيا وأكون راضيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المهم أن تكون قويا عند الله عز وجل وجيها عنده لشرف يكرمك الله به. ثم ذكر قول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك أي احبسها مع هؤلاء الذين يدعون الله بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار، والمراد بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة، فإن دعاء المسألة يعتبر دعاء، كقوله تعالى في الحديث القدسي: من يدعوني فأستجيب له. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ودعاء عبادة، وهو أن يتعبد الإنسان لربه بما شرعه، لأن العابد يدعو بلسان الحال ولسان المقال.
نعم، دعاء مسألة: اللهم ارزقني، اللهم وفقني، اللهم اهدني، هذا اسمه دعاء مسألة، تسأل الله عز وجل شيئا. ودعاء عبادة وهو كل عبادة. وما معنى كونها دعاء؟ لأن كل عبادة تعبد الله بها فترجو بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب والجنة، كأن كل عبادة أنت تقول بها ماذا؟ اللهم أدخلني الجنة، اللهم أجرني من النار. فإنما تريد من وراء هذه العبادة ماذا؟ تريد من وراء هذه العبادة أن يرضى الله عز وجل عنك وأن يدخلك الجنة، هذا دعاء عبادة. ومما يدل على دعاء العبادة قول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه كل العبادات تعود إلى ذلك. وقال سبحانه وتعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فهذا الدعاء يسمى عبادة أيضا. نعم، يبقى عندنا دعاء عبادة ودعاء مسألة، فكل عبادة تعبد الله عز وجل بها فإنما هي دعاء، والدعاء ذات عبادة كما ذكرنا في الآيات، ذات دعاء عبادة، والعبادة دعاء. نعم، إذن كل شيء تفعله طاعة الله سبحانه وتعالى فإنما هو دعاء. ليه؟ لأنه متضمن للدعاء، متضمن للدعاء. ولهذا تعريف الصلاة في اللغة وأنها الدعاء على ما ذكر بعض كالبعض نزع في هذه أنه الدعاء، وفي الشرع إنما هو أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هي أيضا لا تخرج عن دعاء. الصلاة لا تخرج عن دعاء، معنا قيام وركوع وسجود لا يخرج عن الدعاء، لأن هذا دعاء عبادة. فالصلاة تتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فتعود الصلاة إذن إلى ماذا؟ إلى دعاء. كذلك تعود الصلاة إلى دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالصلاة مثلا عبادة تشتمل على قراءة القرآن وذكر الله وتسبيحه ودعائه أيضا. والصوم عبادة وإن كان في جوهره ليس فيه دعاء، لكن الإنسان لم يصم إلا رجاء ثواب الله وخوف عقاب الله، فهو دعاء بلسان الحال. وقد تكون العبادة دعاء محضا يدعو الإنسان ربه بدعاء فيكون عابدا له وإن كان مجرد دعاء، لأن الدعاء يعني افتقار الإنسان إلى الله وإحسان ظنه به ورجاءه والخوف من عقابه. فقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يدعون ربهم أي يسألونه حاجاتهم ويدعونه،
لأن العابد ويعبدونه
لأن العابد داع بلسان الحال بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار، ولعل المراد بذلك يدعون ربهم دائما، لكنهم يخصون بالغداة والعشي بدعائه الخاص، يريدون وجهه، يعني لا يريدون عرضا من الدنيا إنما يريدون وجه الله عز وجل. ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تتجاوز عيناك إلى غيره،
يعني مع كونهم يعبدون الله عز وجل ليلة والنهار بالغداة والعشي، فإنهم لا يطمعون في دنيا ولا يرجون بعبادتهم دنيا، إنما يريدون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ابتغاء ما عند الله. نعم، يريدون وجهه، يريدون وجهه، أي أنهم لا يريدون عرض من الدنيا إنما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم، بل كن دائما ناظرا إليهم وكن معهم في دعائهم وعبادتهم وغير ذلك.
هذا مقتضى السياق، ولا تعد عينك عنهم، يعني لا تترك مخالطتهم ومجالستهم، وليس معناه نظر العين. لا تعد عينك عنهم يعني أنك تبقى تنظر إليهم، ليس المراد بمجرد النظر فقط، إنما مقتضى السياق ولا تعد عينك عنهم، أي لا تزهد في مجالستهم ولا في الاقتراب منهم، وكن معهم مصاحبا لهم مؤاخيا لهم، اجعلهم بطانتك الذين هم على عبادة وطاعة وسنة، حتى إذا نسيت ذكروك، وإذا ابتعدت ردوك. هذا نعم الصاحب، نعم الصاحب للإنسان الذي إذا غفل ذكره أخوه. نعم.
قال وهذا كقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فقوله تعالى ولا تعد عينيك عنهم، يعني اجعل عينيك دائما فيهم. وهنا قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، إلى تنظر إلى أهل الدنيا وما متعوا به من النعيم ومن المراكب والملابس والمساكن وغير ذلك. فكل هذا زهرة الدنيا، والزهرة آخر مآلها الذبول واليبوس والزوال، وهي أسرع أوراق الشجرة ذبولا وزوالا. ولهذا قال زهرة، وهي زهرة حسنة في رونقها وجمالها وريحها إن كانت ذات ريح، لكنها سريعة الذبول. وهكذا الدنيا زهرة تذبل سريعا، نسأل الله أن يجعل لنا حظا ونصيبا في الآخرة. يقول
ونسأل الله أن يجعل دنيانا طريقا لآخرتنا، فإن الموفق من انقلبت دنياه إلى آخرة، استغلها ويعمل فيها على أنها معبر للآخرة، فيسخر كل شيء فيها للآخرة، يجعل دنياه عمل من أعمال آخرة، فتكون دنياه كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم.
ويقول
يعني الدنيا لا تعادى، إنما يعادى فيها العصيان، يعادى فيها ما يبعدك عن طريق ربك سبحانه وتعالى. إنما الدنيا ما تعاديها، الدنيا صاحبها وخذها معبرا للآخرة، فإذا كان كذلك كانت دنياك طريقا إلى آخرتك، وكانت من جملة الطاعات. وهل الصديق صار صديقا إلا في الدنيا؟ وهل الفاروق صار فاروقا إلا في الدنيا؟ وهل الأنبياء صاروا في هذا المقام العالي إلا في الدنيا؟ وهل أولياء الله الذين اصطفاهم الله عز وجل هل كانوا إلا في الدنيا؟ لا تعادي الدنيا وتجلس تقول الدنيا 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 الدنيا، لا، الدنيا ملعونة ملعونة إلا ما كان من ذكر الله. فإذا كان كذلك كانت نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، فلا تجلس تبكي على الدنيا وتقول الدنيا والدنيا، لا، الدنيا اجعلها معبر للآخرة. ما الذي في الدنيا؟ دنيا زوجة وأولاد، الدنيا عمل وذهاب ومجيء وإلى آخره وسعي في الدنيا، اجعل هذا لله، اجعل هذا لله عز وجل. كل شيء في الدنيا سخره طاعة لله سبحانه وتعالى، عملك اجعله لله أيا كان هذا العمل، مصاحبتك مصادقتك اجعل لله، علاقتك بزوجتك وأولادك اجعل ذلك لله، فيكون معبرا إلى الآخرة. تزوج طاعة لله، فإنه من سنن المرسلين باب طلب الولد الصالح للجهاد، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال سليمان عليه الصلاة والسلام لأطوفن الليل على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. باب طلب الولد الصالح الجهاد. وعن هذا القيس باب طلب الولد الصالح للدعوة إلى الله، باب طلب الولد الصالح، وهكذا. فيكون طلبك الولد في ميزان حسناتك طاعة لله سبحانه وتعالى، وكل حياتك سخرها طاعة لله. يبقى إذن لا تخاصم الدنيا وتعاديها، طوع الدنيا هذه لتكون معبرا إلى الآخرة. ما الذي في دنيانا ما الذي في دنيانا لا يمكن أن نطوعه؟ ابتعد عن الحرام فقط. ولهذا النهي عن الدنيا النهي عن تعلق فيها يصرف عن آخرة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة في الدنيا لنفتنهم فيه. أي لا تعلق قلبك بمتعة الدنيا وكذا وتنصرف إلى هذا. لكن لو أن الإنسان لم يمد عينيه إلى هذا، وإنما رضي بما قنع واقتنع بما قسم الله عز وجل له وسخر دنياه في الطريق إلى الآخرة، فإنه لا شك أنه يجعل دنيا معبرا إلى الآخرة. كم من أناس عندهم ملايين وهم يتعبدون الله عز وجل بها، ينفقون هنا وهنا ويرضون بعطاء الله عز وجل لهم، ويسخرون هذا المال قربة لله سبحانه وتعالى. ألم يكن عثمان بن عفان ذا مال؟ ألم يكن عبد الرحمن بن عوف ذا مال؟ ألم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذا مال؟ اشترى بماله ماذا؟ اشترى بماله ماذا؟ اشترى بماله قربه إلى الله عز وجل. يعتق هذا العبد ويعتق هذا العبد وكذا، وأعطى ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفق على رسول الله في الدعوة إلى الله عز وجل. لما أنفق كل ماله ماذا أبقيت لأهلك أبو بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. يبقى انتبهوا من المفاهيم الخاطئة أنك تحط على الدنيا دون استثناء. هذه الدنيا خبيثة، هذه الدنيا ملعونة، هذه الدنيا. ليه يا أخي ما تستثني ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من ذكر الله وما ولا؟ ليه دائما تلعن بإطلاق؟ ليه دائما تسب بإطلاق؟ لماذا؟ ألسنا الآن في دنيا؟ ألسنا نربي أولادنا في دنيا ليكونوا صالحين؟ ألسنا نعطي ونمنع نوالي ونعادي لله عز وجل؟ ألسنا نحرص على أن ننجح في كل فتنة أو ابتلاء يمر في الدنيا فيعصف بجل الناس فيهديك الله سبحانه وتعالى إلى الحق وإلى الصواب؟ أليس كذلك؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، أي رزق الله بالطاعة، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة، كلمتان عظيمتان. فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا ربما تعجبه فيلهو عن طاعة الله، فينبغي أن يذكر نعيم الآخرة عند ذلك ويقارن بينه وبين هذا النعيم الدنيوي الزائل، ثم يوطن نفسه ويرغبها في هذا النعيم الأخروي الذي لا ينقطع، ويقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة.
نعم، كلمة جميلة. إذا رأيت الدنيا ومتعها وخفت على قلبك فقل: اللهم إن العيش عيش الآخرة. إذا رأيت أصحاب الملايين المملينة في قصورهم وفي سيارتهم فقل: اللهم إن العيش عيش الآخرة. قل هذا وصبر نفسك بهذا، وأن الذي عندك ليس الذي عنده، وأن نعيمه زائل، وأما أنت نعيمك دائم باق، وأن إلا الدنيا إذا انقضت بدأت حياة، ما انتهت حياتك مطلقا، إنما انتهت الحياة الدنيا بالنسبة لك، انتهت حياتك الدنيا، لكن بدأت في الحياة الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ولهذا يقول الإنسان يومها: يا ليتني قدمت لحياتي. طيب ألم تكن في حياة؟ أنت الآن تقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ألم تكن في حياة؟ كنت في حياة، ولكن قدر تلك الحياة في الحياة الآخرة ولا شيء. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. نعم. يقول ابن القيم نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وهي قنطرة.
هذا هو ده الكلام اللي أردنا أن نقوله هنا. نعم، ابن القيم يقول: والدنيا لا تذم. ها،
فالدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وهي قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار. ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة، فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها، وهو الغالب على اسمها، صار لها اسم الذم عند الإطلاق. وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها.
وإلا فهي
مبنى الآخرة ومزرعتها.
مبنى الآخرة، مبنى الآخرة ومزرعتها. ها،
ومنها زاد الجنة.
ومنها زاد الجنة.
وفيها
فالجنة إنما زادها من الدنيا. وفيها
اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها وكفى بها
الصديق مدحن. خير الناس بعد الأنبياء في الجنة، حصل هذا فين؟ الفاروق، العشرة المبشرون، أهل بدر، أهل بيعة رضوان، حصل هذه المقامات فين؟ أقرئ خديجة بن ربيع السلام وبشير ببيت في الجنة، أين حصلت هذا؟ دنيا، دنيا حصلت هذه كلها في دنيا، في دنيا. لكن لم يكونوا بطالين، إنما كانوا عمالا للآخرة فاستغلوا. مثل ما واحد تأتيه أرض فيها بعض الصعاب والمشاق، لو جلس وقال هذه صعاب ومشاق أن تثمر وسكت ما أخذ شيئا وعاش محروما، لكن قم مهد وأزرع وكذا، ازرع شجرة، ازرع شجرتين، لعل الله عز وجل يغنيك بذلك. فالإنسان يطوع دنيا لآخرته. وانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، لا تظنوا أن القول بأن الدنيا حينما تطوع الآخرة أنك تترك دنياك. كل يأخذ من الدنيا، لكن إما أن يكون على وجه تطيع فيه ربك وبنية، وإما أن لا تكون كذلك. أنت موظف وأنا موظف، أنت عندك أرض وأنا عندي أرض، تعمل وأنا أعمل، وفرق بيننا كما بين السماء والأرض. فأنا لي نية في هذا تقربني من الله، وأنت لك نية تخلد بك إلى الأرض، تريد مالا لكذا، وتريد مال لتعصي الله، تريد مال لتذهب إلى معاصي وتعصي الله عز وجل، تشتري به معاصي وكذا. أما أنا لا. فيا صاحب الدنيا، ما الذي حصلت وفاتني؟ مسألة بس تفاوت في الأرقام. أنا معي 1000، أنت معك 1000000، تعال نحسبها مع بعض، نجد أن أكل وشربي ولبسي وركوبي بال1000 هو نفسه بال1000000 اللي عندك. بس المسألة إيه؟ تفاوت في الأكل لكن البطن بتملأ، تفاوت في الركوب لكن كله بيصل، تفاوت في اللباس لكن كله بيستر، تفاوت في السكن لكن كله بينام في مسكن، لا أن أنت في الشارع ولا أنت أنت في الشارع. يعني أنا في بيت الآن ما قصور طوابق، في بعض غرف النوم يكون فيها مسبح وفيها شوف تخيل بقى المسابح في غرف النوم نفسها وكذا، وعندك حديقة وعندك بستان وعندك، وانت جالس في شقة 3 غرف. وبعدين هذه تؤويك. التفاوت لا قيمة له في الحقيقة، التفاوت إشباع رغبات، التفاوت فضول من باب فضول. هتقول لا شك يعني انت عايز تساوي دي زي ديت، لا مش هتساوي، هذه احسن شوي. لكن احسن ايه بقى؟ أحسن في الأصول ولا أحسن في الفضول؟ يعني أنا في بيت بنا مستور الحمد لله، وأنت في بيتك بيتنا تمام، يبقى الأصول حاصلة. لكن يعني إيه تنام ومسبح في غرفتك؟ زدت إيه؟ أنت بتنام في مسبح وأنا بنام وجنبي ولا حاجة. ايه الاشكالية بقى؟ هل المسبح بيساعد على النوم؟ لو انك مريض المسبح يذهب هذا؟ انت جالس عندك حديقة وعندك كذا وانا ما عندي شيء، عندي الشارع، عندي كذا، في تفاوت، لكن هذا التفاوت في الفضول، هذا التفاوت في الفضول، هذا التفاوت في الفضول، فما حصلت شيء اكثر مني. انت تأكل وتشرب وتسكن وكذا وانا كذلك، فالتفاوت بين الناس في هذه الدنيا انما هو تفاوت فضولي بس فقط. ان عصفت بك شيء او جاءك امر نفسي او كذا دمرك، اما انا الحمد لله اذا جاءني ما جاءني اقول قدر الله ما شاء فعل. انت عندك قدر الله ما شاء فعل؟ انت عندك قالوا ان الله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. انت عندك اللهم اجرني في مصيبتي واخلف في خيرا منها. انت عندك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انت عندك تلاوه قران. انت عندك صلاه الضحى. انت عندك صيام النهار. انت عندك ذكر الله. انت عندك طلب علم. انت عندك تعلق بالله عز وجل بالاخره. انت عبد، عبد مهان اما لزوجه واما الاولاد. يا ابي نعم عايزين اكل من مطعم، اتصل لجينا اكل جاهز خلاص، يلا ادفع لك 7-8 آلاف، احنا قضناها بشويه بطاطس كذا وخلاص وانتهت المساله، وقاعدين 100-100 الحمد لله الحمد لرب، وانت يلا ادفع لك 10 آلاف. يا ابي نعم احنا عايزين نروح المصيف وعايزين نعمل كذا، خد يلا في مكان. هروح مصيف ايه؟ راس البر؟ لا ده فلاحي شوي. طب نروح بلطيم؟ طيب لا ده اكثر واكثر. ما نروح فين؟ نروح في كذا. ادفع طيب ها 100 ألوف، وانا الحمد لله كل يوم بصرح الغيط واجي بتعامل مع ارض والميه وكل شيء اللي عندك عندي والزرع اللي عندك عندي. يعني هذه في الفضول، كلها فضول ما في اصول. هذه الفضول تعلقت نفسك بها فجعلت هذه الفضول اصلا في حياتك. اما انا انما هي عرض لا تساوي شيئا، قد امر بجوار البحر لا التفت اليه. لا التفت اليه يعني عندي يعني ما تعلق بما هو اثم من ذلك. تعلق مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسد، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذات للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنا من ما دنياي ونظري وعيناي وقلبي متعلق بمثل هذا ولا أحرمه، لكن لا أهلك عند فواته. عند فواته إن جاء على طاعة الله الحمد لله، إن جاء بطاعة الله الحمد لله، وإذا ما جاء الحمد لله، ما فاتني شيء. أنا وضعت نظري فين؟ في جنة عرضها السماوات والأرض، هذا لا يغيب عني. كل شيء أقول الجنة الجنة، إن أنا صبرت على لأواء وتعب وكذا من أجل الجنة، إن أنا لم أخذ هذه الدنيا بحرام وبملايينها وكذا الجنة، إن أنا تعبت أو مرضت الجنة، إن أنا نزل بي أي بلاء الجنة، كل شيء عند الجنة، كل شيء عند الجنة. ومن نظر إلى الجنة زهد في الدنيا، ويكون والله لو معه ملايين يكون أزهد الناس. لا تظن أن الزاهد هو من لا درهم له ولا دينار، لا، الزاهد الذي عنده الملايين لكنها في يديه ليست في قلبه، هذا هو الزاهد. ولهذا قد تكون فقيرا ولست بزاهد، طماع وأنت فقير، وعندك ملايين وأنت زاهد، تركب سيارة أحدث موديل وأنت زاهد، لأنها ليست إلا في يدك فقط، ليست في قلبك، إنما قلبك متعلق بالآخرة. هل كان أبو بكر زاهدا أم لا؟ هل كان عثمان زاهدا أم لا؟ هل كان عبد الرحمن بن عوف زهيدا أم لا؟ أرباب الأموال هذه كانوا زهادا، فإذا دعوا إليها إلى الآخرة تركوا هذا والزهد، ليس متعلقا بشيء من حطام الدنيا. من جهز جيش العسرة في الجنة فكنت أنا. طب فين المال وفين رونق هذا المال وتعلق القلب به؟ لا، بذل هذا المال. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. حتى الواحد الفقير كان يعمل ليحصل مالا ينفق به، حتى الدرهم الذي يكتسبه بدل من يفكر يأكل به فوق حاجته، لا، ينفقه، يأخذ قدر الحاجة وينفق الباقي. نعم. اللهم هذه كلمة عظيمة، هذه منهجية، هذا منهج، هذا قاعدة كلية. اللهم إن العيش عيش الآخرة، فكلما وجدت الدنيا تطغي وتأخذ قلبك ويأتيك الشيطان، شوف زميلي هذا كان معي في المدرسة الآن، شوف طيب هذا الذي عنده أنت لم تحرم منه، هو فضول في التفاوت، لكن ما الذي عندك؟ عندك الهداية، عنده هداية، عندك سنة، عنده سنة، ها؟ عند ذلك. طب ولو كان عنده سنة ومال، الله يبارك له، أسأل الله أن يبارك له، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ولو بسط الله رزق العباد لبغوا، يمكن لو أن الله أعطاني مالا ما كنت على هذا الطريق. يا أخواني ما كل واحد يصلح قلبهم على الغنى، يا أخوان ارضوا يا أخوان، حتى لو الإنسان يأكل خبزا وملحا ارضى، قد تعطى المال فتفتن، الله يعلم. ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، لعل المال هذا يطغيني، أنا صلاح قلبي في رزق ربي الذي أعطاني إياه، يمكن لعل. ونحن نرى ولا يا إخوان، نرى تغير أخلاق مع تغير أوضاع ولا يا إخوان، تغير أخلاق مع تغير أوضاع. قد يكون الإنسان شوف أخوك ويؤانسك وتكلمه ويكلمك وسهل جدا وتروح وتيجي معه، حتى إذا فتح عليه في الدنيا تغيرت الأخلاق، ليس هذا بالشخص الذي كنت تعرفه، تغيرت الأخلاق. فلعل الله أغذى بك خيرا، حفظ الله عز وجل عليك قلبك بهذا، فارضى بما قسم الله لك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. فلعل الله عز وجل أراد بك خيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعيش الدنيا مهما كان زائل ومهما كان فمحفوف بالحزن ومحفوف بالآفات ومحفوف بالنقص، وكما يقول الشاعر في شعره الحكيم: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاتها بأكدار الموت والهرم.
بأكدار الموت والهرم، يأتيك الهرم الشيب، يأتيك المرض، يأتيك كذا، يأتيك كذا. يا أخواني ما في، كلنا مثل بعض يا أخوان. أنت عندك سعادة بمال بس الأولاد دمروا عليك حياتك، وأنا عندي سعادة بأولادي وما عندي مال، وأنت وهكذا. يعني أخواني والله ما في تفاوت في باعتبار الدنيا، كلها مقسمة، كلها منغصات، كلها أكدار، ونعيمها قليل. وإذا أنت تنعمت بمال وأنا متنعم بشيء آخر أنت محروم منه، كلنا محرومون، ما في أحد ليس محروما بإطلاق، ما في أحد عنده كل شيء. عندك مال بس ما عندك ولد، عندك مال وولد بس ما عندك زوجة صالحة، عندك الثلاثة بس عندك مرض، عندك وهكذا. يا إخواني يا إخواني، يا لا ينبغي الإنسان أن يقف عند هذه الأمور. والله والله هؤلاء الذين عندهم دنيا عندهم من التعب النفسي والقلق النفسي. يا اخواني ممكن تكون زوجته هذه يا اخواني مستعبده في البيت، انت شايف واحد أبها والبدله والأبها والساره، وهو عبد في البيت للزوجه ولرغباتها، وربما تهينه تهينه. والله العظيم بعض الاخوه احسبه من الصادقين الثقات، والله يقول كان واحد، كنت اعرف واحد يعني مرموق رجل كذا، يقول لي والله يا شيخ فلان، هو كان يصاحبه يعني، يقول والله يا شيخ فلان أنا ما أدري لما تجي ترمي بنعلها فيها، ما أدري والله تصوب النعل في رأسي كيف، يعني تضربه يا أخواني في رأسي بالنعل، بتنشي، يقول ما أدري، وهذا إيه في الخارج، ويضرب والله يا أخواني، والله يضرب، سبحان الله. والآخر بيخدم الزوجة، مش بيخدم الزوجة بإحسان وطاعة وكذا، مذلة مذلة مذلة، تقوم هي، يبقى الفطور مجهزه، بيقوم يعمل المع وبيطبخ المحشي وبيطبخ كذا وهي نايمة. والثالث حاول يوم يقول لزوجته يعني اعمل افطار، قال لا ايه انت حصل لك حاجة ولا ايه، فطور ولا كذا. طب انت عندك زوجة، على قدر عندك زوجة ما شاء الله رهن الإشارة، وزوجة مطيعة لك، وزوجة كذا، فلا تظن أن الناس يعيشون لا تنظر إلى بيوت وإلى سيراميك وإلى رخام وإلى سيارات وخذا وثم الإنسان نفسه. فإذا كلها مسألة التفاوت فيها ليس غنيمة، إنما اجمع قلبك على طاعة ربك سبحانه وتعالى. من مثلك؟ إن كنت ذاكرا، كنت مطيعا، كنت طالب علم، كنت على السنة والتوحيد، من مثلك؟ من مثلك؟ طريق سلكه الصحابة وتنافسوا فيه، هو هذا محل التنافس. الصحابة ما تنافسوا في الدنيا أيهم أكثر مالا. يا رسول الله في الصحيحين ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، قال وكيف ذلك؟ قال إخواننا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وكذا، ولهم فضل مال يتصدقون به. شوف فضل مال يتنعمون به، لا، فضل مال يتصدقون به وليس لنا مال. يبقى حتى الشكوى في المال لأنهم صار لهم باب يقرب من الله، ليس عندنا هذا الباب. وليس معنى لو فضل مال يتنعمون به، لا، يتصدقون. طب كيف ندرك هذا؟ ننافسهم في صلاة، ننافسهم في صوم، ننافسهم في أعمال البر، لكن ما نقدر أن ننافسهم في ماذا؟ في مال. فماذا نصنع؟ قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقت من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون الله 33. طيب، سمع إخوانهم الأغنياء بهذا ففعلوا مثل ما فعل، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك فضل الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التنافس الذي كان بين الصحابة. نعم.
قال والعيش مآله أحد أمرين، إما الهرم حتى يعود الإنسان إلى سن الطفولة والضعف البدني مع الضعف العقلي ويكون عالة حتى على أهله، وإما الموت فكيف يطيب العيش للإنسان العاقل ولولا أنه يؤمل ما في الآخرة وما يرجوه من ثواب الآخرة لكانت حياته عبثا. ومهما يكن من أمر فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين يدعون الله بالغداة والعشي يريدون وجهه. والآية ليس فيها أمر بالضعفاء خاصة، وإن كان سبب النزول هكذا، لكن العبرة بالعموم، الذين يدعون الله ويعبدونه سواء أكانوا ضعفاء أم أقوياء، فقراء أم أغنياء، كن معهم دائما. لكن الغالب أن الملأ والأشراف يكونون أبعد عن الدين من الضعفاء والمستضعفين، ولهذا فالذين يكذبون الرسل هم الملأ. قال الملأ من قوم صالح، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم مع أهل الحق ودعاة الحق وأنصاره، إنه جواد كريم.
نعم، دائما الملأ هم المطرفون، هم المنعمون، هم كذا، وهؤلاء غالبا هم أعداء الرسل، والفقراء غالبا أتباع الرسل. ولهذا في أسئلة هرقل في حديث ابن عباس في الصحيحين قال له هرقل أشراف الناس يتبعونه أما ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وهكذا الرسل، وهكذا الرسل. ولهذا قال لنوح من الذي اتبعك إلا إيه؟ أراذلون بادي الرأس. فهو دائما الغالب كده. ولهذا كما قلنا تجد لو أنك مثلا لو وجدت رجل من أشراف الناس أو كذا يصلي الفجر، يقول فلان ما شاء الله، مع أنه شوف منصبه إيه، والله ما يطر صلي الفجر معنا أبدا، مع أنك ما تقول هذا في عموم الناس، فلان ما يصلي الفجر ما يترك الفجر عادي. لكن لما يكون هناك واحد مرموق المكانة أو من التجار الكبار أو الأخير، تقول ما شاء الله هذا ما يترك الفجر أبدا ما شاء الله. يا سلام بقى لو حضر درس علم، يبقى هذا أكثر وأكثر ما شاء الله. يا سلام بقى لو راح لأحد المشايخ يحفظ القرآن، والله ده بيحفظ القرآن، يحفظ القرآن على الشيخ فلان، تخيل مع المال ده كله ويحفظ القرآن. طب انت بقى ها يقال ما شاء الله فلان بيحضر القرآن، هذا عادي، فلان بيحضر درس العلم عادي. فيبقى لأن هذا مستبعد عن أصحاب الدنيا، لأن الغالب أن الدنيا تبعد، فحينما يخالف هذا ويأتي هذا يعني من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني كنت أنا ما شفته، لكن كان الإخوة يقولون مثلا كان من يحضر النباذ يعني قبل، كان أحد أبناء الملوك يعني ما أدري كان الملك فادي تقريبا، فيحضر عنده، هذا ما شاء الله كان يحضر، يعني غريب أن أحد أبناء الملك يحضر، هذا يعني غريب غريب. نعم. كان في بعض الإخوة لكن بعد ذلك يعني طلع حزبي أو الفكر هذا أخوة سبحان الله أخواني سمم. كان هذا الأخ نعرفه من عن طريق بعض الإخوة صاحب أموال ما شاء الله في الرياض صاحب أموال وكذا ومع ذلك طالب علم وحب طلبة العلم وكذا ويخدمهم بكل ما أوتي. هذا كان غريب يعني أن رجل أبوه مثلا عنده قصور وكذا وكذا لكن سبحان الله بعد ذلك اتضح أنه هو على منهج بقى سلمان وصفر فتن تميز سبحان الله. وغالبا هؤلاء يؤتون من قبل العواطف يكون عندهم خير ويبذل آماله مع طلبة العلم ويحب طلبة العلم وأوائل آخره لكن ماذا ما عنده حصانة بالسنة فيكون مع العواطف يعني مع العواطف. وهؤلاء الدعاة السروريون والقضيون وكذا يجمعون بين ماذا إظهار سلفية ثم إظهار غيره على الحرمات. يعني هذا الشخص على ما أذكر أن كان اسمه مدرج فيه النصيحة للملك هذا لنشروها ويعني وقع عليها نساء ورجال نصيحة الملك وذكر سلبيات البلد وإلى آخره. فغالبا يأتون من هذه يأتون من هذه وما أتي ابن جبرين وبكر أبو زيد وهؤلاء إلا من قبل هذا إلا من قبل هذا العواطف هذه سبحان الله العواطف. ويسمعون بقى هؤلاء كذا وكذا وعندهم قضية ومظلومون في بلدانهم وغير ذلك فيأتون من قبل العواطف. ومن هنا السنة حصانة عظيمة. شوف الواحد يكون في ايه بينفق ويسخر ماله وكذا والثاني على علم ومع ذلك يؤتى من قبل هذا يؤتى من قبل هذا العواطف هذه. يسمعون زي بعضهم شوف يسمع مثلا عن الثورة في رابعة وكذا ها يعطى ايه بقى الصورة عنده ان حاكم مصر بيحرق الناس وبيحرق المساجد ويتهم المساجد وما ادري ايه فيتعاطف مع هذا الوضع. زي شوف كلام الطريفي اللي يحفظ وعند مسائل وعند حفظ وعند كذا لكن يؤتون من هذا القبيل يظن ان هذا حاكم طريق. طب حتى ولو كان شوف السنة بقى شوف فائدة السنة ماذا لو كان الحاكم يحرق وماذا لو كان الحاكم يضرب وماذا لو كان الحاكم كذا هل هو كافر هذه الأشياء يكفر بها ما يكفر بها إذا سأل الله له الصلاح ولا تتكلم فيه. ولهذا ما قيمة أن نص أئمتك في جميع دوين السنة على السمع والطاعة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا. لماذا نص أو فجارا حتى لا تصدم في منهجك بفجور حاكم فتتحول عن سنة إلى بدعة. لا اعمل حسابك أن منهج السنة والجماعة مع الأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا يبقى أنت ما تضيف لرصيدي شيئا جديدا. إذا قلت لك الحاكم هذا سجن والحاكم هذا فعل والحاكم هذا منع والحاكم هذا سوى والحاكم هذا أعطى لأولاده أنت بتذكر لي مفردات دخل في كلمة واحدة عندي أو فجار أنت تدخل مفردات دخل فيه ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرها. لكن أنت جالس هالك أيبقى هشام اللي بيقول هذا شوف من ضعاف السلطة يعني عجبه يعني هذا يعني دول مش عارف إيه أو إلى آخره يسمونك بيادة الحاكم. لا ده أنت على رأس الدنيا إنما أنت البيادة لشهواتك أنت البيادة لخدامك من التكفيريين. هذا لو أحد يقال بيادة يبقى أنت لكن صاحب السنة ليس بيادة. الذي يسير على السنة يكون بيادة ولا يكون عميلا. ماذا قال صاحب السنة أكثر مما ستجدون أثارة وأمورا تنكرونه. ماذا قال صاحب السنة أكثر من بقاء الولاية وإن ضرب ضرك واخذ مال. ماذا قال صاحب السنة أكثر مما قال كبراء الصحابة رضوان الله عليه. نهانا كبراؤنا من أصحاب الرسول أن نسب ولتنا وكذا. ماذا قال صاحب السنة أكثر مما قال عمر لعلي لا ألقاك بعد عام هذا فإذا ولي عليك فضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. لا يريدون سماع هذه الجماعة بتعولات الأمور غولات الطاعة. طبعا غلاة الطاعة باعتفار جفاء الطاعة. خلي بالك حينما يقول هؤلاء غلاة الطاعة في مقابل جفاء الطاعة، يعني كيف؟ يعني لما كان مجافيا جدا لا يريد ولا الدعاء حتى لولي الأمر، فلما أنت تقول سمع الطاعة وإن جارا فبيعتبر هذه من الغلو. أسمع كثيرا جدا كان عبد المنعم الشهاد شحات يقول لك المداخلة عندهم غلو في الطاعة ويكذبون. أنا ما رأيت مبتدعا إلا وهو كذاب، إن لم يكذب اليوم سيكذب غدا. شوف عبد المنعم الشحات ماذا يقول اللي بدأ بقى الإنصاف وكذا، يقول هؤلاء عندهم غلو في الطاعة. إيه الغلو يا عبد المنعم؟ بيقول لا يرون إنكار المنكر علنا أبدا، لا يرون إنكار أبدا، مع إن ورد في السنة وحديث أبو سعيد الخدري لما أنكر ولما أنكر. تعال يدرسونك أنت حديث أبو سعيد الخدري، لكن أنت مو على حديث أبو سعيد الخدري، أنت على منهج ذي الخويصرة. في فرق بين ذكر مثالب السلطان علنا وتسمي هذا من باب إنكار المنكر، وبين إنكار المنكر بين هذا يا السلطان. من الذي قال من السلفيين لا ينكر المنكر على السلطان بين يديه؟ من الذي قال بخلاف هذا؟ أهل السنة يقولون هذا. الأمر الخاص ينصح فيما بيننا وبينه، يقول لك عندهم حديث ضعيف، حافظين حديث ضعيف، هذا الحديث الضعيف من كان له نصيحة لذي سلطان. طب لماذا أنت أخذت باللي ضعفه وما أخذت بالإصحاحة؟ ثم خذه، تعال معي إلى حديث أسامة في الصحيح إنه كلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بيان أكون أول من فتحه. ماذا أنت قائل؟ ماذا أنت قائل؟ طيب هذا في الصحيح أخذت به، أترك الضعيف هذا، تعال الصحيح، أترك حديث حذيفة الضعيف وان ضرب ظهرك وأخذ مالك، فما تقول في حديث حذيفة الصحيح؟ إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما تقول في حديث حذيفة الصحيح؟ أترك حديث حذيفة الضعيف عندك، تعال إلى حديث حذيفة الصحيح. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تعال إلى حديث ابن مسعود الصحيح في الصحيحين، ستجدون بعد أطورات تنكرونها. نحن نعلم منهجكم في التصحيح والتضعيف. التصحيح والتضعيف عندكم قاعدته ليس ابن المديني ولا أحمد ولا ابن معين ولا يحيى بن سعيد ولا كذا، قاعدة التصحيح والتضعيف عندكم راجعة إلى تصحيح الاعتقاد وتضعيفه. أنتم تضعفون باعتقاد وتصححون باعتقاد، أنتم تأتون وتقتحمون كتب التاريخ القائمة على إسرائيليات وأسانيد غير صحيحة وتستدلون بها. ارجع كده إلى أثر عمر حينما قال من أراد مش عارف إيه أن تترمل امرأته وما أدري إيه ارجع إلى هذا، ارجع إلى الأثر اللي أنتم تجعلونها أصلا عندكم هتجدونها ضعيفة. ارجع إلى عبد الرحمن بن عوف في البداية ونهاية لابن كثير لما اتفق يستشير النساء ويستشير ما ادري ايه وايه وايه، يبقى دليل على الديمقراطية. ارجع الى لكن اهل السنة جماعة اعلموا قاعدة كلية عظيمة، لا يوجد اصل من اصول اهل السنة والجماعة الا وادلته القرآن والسنة الصحيحة. تذكر مع هذه الادلة بعض الادلة الضعيفة، لكن اصل الاصل ثابت بالصحيح، ما في اصل من اصول السنة إلا وأدلته صحيحة معتبرة، صحيحة معتبرة. فالتصحيح والتضعيف يعود إليه إلى الاعتقاد، إلى الاعتقاد. ما أعجبك حديث حذيفة وضعفته، طب حديث حذيفة في الصحيح، طب حديث ابن مسعود في الصحيح، طب حديث عوف بن مالك في الصحيح، طب حديث ابن عباس في الصحيح، كل هذه أحاديث صحيح، ماذا أنت قائل فيها؟ فأي غلو؟ المداخل الذين تسمونه مداخلة يفرقون بين الإنكار بين هذا السلطان، إنكار علني بين هذا السلطان، والإنكار العلاني على المنابر وفي الميادين. أي غلو؟ بدلا من أن تتهم بالغلو اتهم نفسك بالجفاء. حديث أبي سعيد كان فين؟ على أي منبر؟ في أي مسجد؟ في أي ميدان؟ في أي شارع؟ حديث أبي سعيد مش بين هذا السلطان؟ من الذي قال بأنه لا ينكر على السلطان بين يديه؟ لكن هل يجب أو لا يجب؟ قيل يجب، قيل لا يجب، قيل يجب مع القدرة، مثل أي واحد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. ما هو بلازم أنكر أنا على السلطان إن كنت عاجزا، لا. يدخل في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. مثل أي واحد، ما يجب عليه. لكن إن أنكرت أنكر بين يديه، لكن النصيحة تكون فيما بيني وبينه، كما في حديث أسامة في الصحيح وحديث عبد الله بن أوفى كما في المسند، لما قال لسعيد بن جمهان: عليك بالسواد الأعظم، ثم قال: إن كان السلطان يسمع لك فأتي ببيته الحديث. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة هو الجموح المنوع، وقيل هو الضخم.
هو
الجموع المنوع.
نعم.
وقيل هو الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حارثة بن وهب رضي الله عنه في باب ضعفاء المسلمين وأذلائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. يعني هذه من علامات أهل الجنة، أن الإنسان يكون ضعيفا متضعفا، أي لا يهتم بمنصبه أو جاهه أو يسعى إلى علو المنازل في الدنيا، ولكنه ضعيف في نفسه متضعف يميل إلى الخمول وإلى عدم الظهور، لأنه يرى أن المهم أن يكون له جاه عند الله عز وجل، لا أن يكون شريفا في قومه أو ذا عظمة فيهم، ولكن يرى أن الأهم كله أن يكون عند الله سبحانه وتعالى ذا منزلة كبيرة عالية. ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا، إن جاءهم من الدنيا شيء قبلوه، وإن فاتهم شيء لم يهتموا به، لأنهم يرون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور بيد الله، وأن تغيير الحال من المحال، وأنه لا يمكن رفع ما وقع ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية التي جعلها الله تعالى سببا. وقوله لو أقسم على الله لأبره، يعني لو حلف على شيء ليسر الله له أمره حتى يحقق له ما حلف عليه. وهذا كثير ما يقع، أن يحلف الإنسان على شيء ثقة بالله عز وجل ورجاء لثوابه فيبر الله قسمه. وأما الحالف على الله تعاليا وتحجرا لرحمته
لحرمته
لحرمته فإن هذا يخذل والعياذ بالله. وها هنا مثلان. المثل
يعني الأول، إذن القسم هنا يحرك ماذا؟ الثقة بالله سبحانه وتعالى، ثقة برب أقسم على الله، وليس أنه حلف على الله تأليا وتحجرا وتعاليا، هذا مذموم. مثل ولله المثل الأعلى: قد تقسم أنت على غني وعلى كذا، وهو يشعر منك ماذا؟ طمعك في راجع في ما عنده بالأدب، بالله عليك تعطيني، بالله عليك أنا أريد كذا، بالله عليك يا رجل تعطيني نسخة أو تعطيني كذا، فهذه فيها الترجي. لكن تقول له: والله تعطيني كذا، والله تعطيني، يعني أنك تستضعفه، تعطيني رغم أنفك، ولو ما أعطيتني شوف هتشوف إيه مثلا. فهناك فرق بين واحد يقسم يرجو ما عنده بالأدب والتودد وكذا، وبين آخر. فالقسم على الله عز وجل لو أقسم على الله لأبره، حمله على ذلك ثقته بربه وحسن ظنه به. لكن تعالى: والله لن يغفر الله لك. قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ أنت تحجر رحمة الله بأحد؟ نعم.
قال المثال الأول:
والله لن تقصر ثنية الربيع، لن تقصر ثنيته. طب يعني بيقسم أنه لن تقصر يعني لا، وإنما هو ثق بما عند الله، يعني ربي عز وجل سيسبب أسبابا يرفع ذلك، ولن يكون ذلك إن شاء الله، وفعلا كان ذلك ورضي القوم. نعم.
قال: المثال الأول أن ربيعة بنت النضر رضي الله عنها وهي من الأنصار كسرت ثنية جارية من الأنصار، فرفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع لقول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى قوله: والسن بالسن. فقال أخوها أنس بن النضر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع. أقسم بهذا ليس ذلك ردا لحكم الله
يعني
ورسوله.
النبي قال يا أنس كتاب الله القصاص. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. هو ما يعترض على كتاب الله، لكن هو يعلم أن كتاب الله القصاص، ولكن هو يحسن الظن بالربيع. إن شاء الله الله عز وجل سيشرح صدورهم أو يهيئ سبب من أسباب لن تكسر ثنية الربيع. نعم.
أقسم بهذا ليس ردا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قطعا هذا هو، قطعا هذا الظن. نعم. ولا صح غيره، حاشا الصحابة. الصحابة يقسمون على عدم العمل بالكتاب، ولا واقعة واحدة وقعت من صحابي بهذا أبدا، بل هم أكثر الناس امتثالا لأوامر القرآن والسنة من غير قسم. نعم.
ولكنه يحاول بقدر ما يستطيع أن يتكلم مع أهلها حتى يعفو ويأخذ الدية، أو يعفو مجانا، كأنه واثق في موافقتهم، لا ردا لحكم الله ورسوله. فيستر الله سبحانه وتعالى، فعفى أهل الجارية عن القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
نعم، عفى أهل الجارية عن القصاص، يبقى تحقق ما أراد ولا لا؟ من حسن ظن بالله. وأنا عند حسن ظن عبدي بي، نعم، كما يقول الله عز وجل.
وهنا لا شك أن الحامل لأنس بن النضر رضي الله عنه وقوة ورجائه بالله عز وجل، وأن الله سييسر من الأسباب ما يمنع كثر ثنية أخته الربيع. قال: أما المثل الثاني الذي أقسم على الله تأليا وتعارضا وترفعا، فإن الله يخيب آماله. ومثال ذلك الرجل الذي كان مطيعا لله عز وجل عابدا، يمر على رجل عاص كلما مر عليه وجده على المعصية، فقال: والله لا يغفر الله لفلان. حمله على ذلك الإعجاب بنفسه والتحجر بفضل الله ورحمته، واستبعاد رحمة الله عز وجل من عباده. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي، ألا أغفر لفلان وقد غفرت له وأحبطت عملك. فانظر الفرق بين هذا وهذا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله.
وهذا سوء أدب، تتألع الله ألا يغفر لفلان، تحول بين الله عز وجل وبين عباده. الآن هو عاصي، قد يمن الله عز وجل عليه بالتوبة فيكون سببا في أن يغفر الله عز وجل له ما مضى. تدري عن حال العباد؟ ما تدري عن حال العباد. ولهذا نهي عن لعن المعين ولو كان كافرا إن كان حيا، لا تلعنه. هذا الصحيح من قولي أهل العلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يتوب عليه. وقد حصل هذا ولا ما حصل؟ حصل هذا، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لعن سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية. اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية، سبحان الله، اللهم لعن سهيل بن عمرو. فتاب الله عز وجل عليهم جميعا، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم نعم. السن بالسن، السن بالسن. لا لا، عامة حتى عندنا وقرت، عندنا السن بالسن كله، هذا مقر، السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف. اللي هي ايه العامة؟ اللي هي مثل ايه؟ لا، ما هو ذا دي عامة قصاص، بس القصاص اما يكون في نفس واما يكون في عضو، فهو عامة من نفس بالنفس. هذا اللي موجودة: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، العبد بالعبد، الى اخره. وفي الآية نفسها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن. فهناك قصاص في النفس، هناك قصاص في الأعضاء. هذا قصاص في أعضاء أقرته الشريعة، سن بسن، يد بيد، عين بعين، وكذا، إلا أن يكون عفو أو دية. نعم. نعم. لمن؟ لمن؟ فيه النهي، لأن الله عز وجل نهاه وأنزل ليس لك من أمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبه. نعم. لكن هي مسألة خلافية، منهم من رأى لعن المسلم فضلا عن الكافر، يعني لعن المسلم فيه خلاف، لعن الكافر فيه خلاف، لكن هذا الصحيح من القولين. نعم. إلا طبعا من ورد النص بلعنه. نعم. السلام. نعم، حديث من قال هلك يسفى أهلكهم، وفي ضبط أهلكهم، فهو أهلكهم لأن حمل على ذلك العجب، يقول هلك الناس كذا ومعجب بنفسه بعمله، فهو أهلكهم، أنت أهلك الناس، لأنك مثل هذا لا يرجع لأنه معجب بنفسه. إنما الناس وإن كانوا في معاصي قد يتوب الواحد. وفي الرواية الأخرى أو في الضبط الآخر فهو أهلكهم، يعني أهلكهم بهذا الأمر، قال أنتم هلكتم، فقمطهم ويأسهم من رحمة الله، فيقعون بسبب ذلك في هلك. نعم. فلكن لو أنه كان تشخيصا للواقع، هلك الناس، الناس ابتعدوا عن الطاعة، الناس ابتعدوا عن السنن، شوف الناس في المدينة هلك الناس، فلا إشكال. إذن من قال هلك الناس هذا على قسمين، قال هلك الناس على تشخيص واقع قائم على الإخبار وهو يتأسف على هذا ويتألم لحال الناس، الناس هلكوا، الناس كذا، الناس كذا، في ما ابتعدوا فيه عن طاعة الله عز وجل. والمراد طبعا حينما يكون غالب الناس، لأن الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض، ويكون معنى هلك الناس هنا أي أتوا بأسباب الهلاك بالمعاصي أو كذا. فإذا كان مجرد الإخبار فلا إشكال فيه، إنما إذا حمله على ذلك العجب وحمله على ذلك الإغترار ويقول هلك الناس وكذا وحمله على هذا فلا شك أنه أهلكهم أو أهلكهم، أهلكهم لأن أشر منهم بهذا العجب، أو أهلكهم قنطهم يأسهم. نعم نعم. أي أسامة؟ علي إنكار عصرة آف الصحيح. أي مشكل؟ اقرأ. عاصم
قال النووي رحمه الله: وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه، وهذا كله إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق.
ما في مشكلة، علانية يعني أمامه، مش علانية بعيدا عن أمامه، يعني أمامه، يعني إن هو رأى المصلحة حتى لو وقع المنكر أمامه، إن راعى أنه يؤجل الإنكار إلى ما يكون بينه وبينه، لأن هذا على القبول، فهذا تأخير البيان لا عن وقت الحاجة بل عن وقت الخطاب، يعني أنه أجل الخطابة والإنكار من هذا الموضع إلى موضع آخر مثلا، فإن رأى ذلك فعل. طيب إن لم يتحقق ذلك إلا بالعلن أعلن، لكن أن يكون بعيدا عنه لا هذا ولا ذاك، لا. ليه؟ دلت النصوص الأخرى على النهي عنه. نعم.
في كلام أيضا محمد بن عبد الوهاب، في كلام محمد بن عبد الوهاب،
محمد
بن عبد الوهاب
في إيه؟
أيضا في الإنكار،
في الإنكار. هات.
طيب أكيد إن شاء الله.
نعم. أول من فعل صح، تمام تمام. عبد اللطيف جاب من أول وفيه الأدب، يعني اللي قبلها عبد اللطيف أوضحت اللي أنا قلته قبلها بالضبط. اقرأ. قال
وفيه الأدب مع الأمراء.
لا قبلها بقى،
يعني هو
بوسطة. جاب بوسطة، مشكلة في الوسطة. المشكلة في الوسطة، لأنه الوسط ده حلاق كما يقولون البعض، عجبنا مصطلح البعض اللي هو يقول لك سموه، يعني الحلاق شغال حلاق على أهل السنة، يجيب العبارة يعني قصاه من قبل من قصاه من بعد، فحلاق، فممكن يعني قصاه عما كان من قبل. قل يا حسيني الأدلة قبلها، قال وفيه إنه يقول ها، يعني لما قال أسامة لا أريد أن أفتتح بابا أكون أول ما أفتتحه، قال وفيه يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة إيه عثمان ها، وفيه الأدب بس. يبقى من غير أن نقرأ للنووي هذا الذي ذكرنا عن النووي مراد النووي، هذا مراد النووي، مع أن ما قرأنا مراد النووي، بس هذا الظن، هذا الظن بالعلماء، هذا الظن بالإيه بالعلماء. نعم
كلام،
وبعدين حتى تستقيم نصوصه كلها. نعم
قال محمد بن عبد الوهاب كما في الدور الثانية،
بس بواسطة فرضه ولا بدون واسطة؟ هات يا محمد هات أصل العبارة دي. نعم
والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف،
صحيح،
أي ما يطلع عليه أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية.
تمام، يعني اتكلموا يا فلان أنت لك مكان أعلى. نعم
فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا،
صح، يعني عليه في إيه في حضور ما في إشكالي، إن كان هذا يبقى ينكر عليه في ظاهره، يعني يفعل منكر فيقول عفاك الله يا أمير المؤمنين أو كذا، لو أن هذا مخالف، هذا كله في الظاهر. نعم
فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق واستلحق عليه ولا وافق فيرفع الأمر إلينا خفية.
نعم طب هذا شيء طيب، يعني لو أمير ونصح في السر ما وافق، استلحق عليه رجلا وكذا ينصح ما وافق، قال يرفع الأمر لنا خفية. طبعا الشيخ ابن عبد الوهاب له قدر عند الأمير، يعني هو والأمير، فيقول يعني يرفع أمر لنا خفية وأنا أتصرف. مثل الآن لو وقع من رئيس مجلس المدينة المحافظ شيء مثلا ونصحت ما استجاب، يبقى شوف الأعلى منه، طب ما استجاب مثلا، يبقى اتبع الخطوات اللي هي، فلو شكوت سلطانا إلى سلطان، سلطان إلى سلطان، فلا إشكال في ذلك، برئيس مجلس المدينة سلطان، اشكو إلى المحافظ الأعلى منه سلطان، اشتكي إلى رئيس الوزراء لرئيس الوزراء سلطان، نعم إلى رئيس الجمهورية هذا سلطان. والآن يعني تجد أن غالب الدول بقى نظام مؤسسي بيسمح لك بهذا، وفي يفتحون قنوات الاتصالات الآن والمراسلات وكذا عبر حدود معينة، فلا إشكال في ذلك. نعم
شيخنا العباد
تتم كلام ابن عبد الوهاب
بالنسبة
الشيخ العباد يعني
نعم
كلام في هذا.
طب لحظة كله تتمة هذا عند ابن عبد الوهاب.
نعم قال إذا فهمتم ذلك وتحققتم أنه لا يجوز إنكار المنكر ظاهرا فالواجب على المسلم أن ينكر المنكر على من أتى به خفية، خصوصا إن كان على الأمير، فإن إنكار المنكر على الولاة ظاهرا مما يوجب الفرقة والاختلاف بين الإمام ورعيته، فإن لم يقبل المناصحة خفية فليرد الأمر إلى العلماء وقد برئت ذمته، وإنكار المنكر على الولاة ظاهرا من إشاعة الفاحشة.
تمام إنكار المنكر على ظاهرا من إشاعة الفاحشة، هذا كلام عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم
ثم بعدها قال وإنكار المنكر ظاهرا مخالف لما كان عليه أهل السنة والجماعة من العلماء.
الحمد لله الحمد لله، هذا السنة قاضي على كل أحد. نعم نعم عندك تقول لعبادة الشيخ العباد
رحمه الله حفظه الله، قال حقوق ولاة الأمر، قال وإذا ظهرت أمور منكرة من مسؤولين في الدولة أو غير مسؤولين سواء في الصحف أو في غيرها فإن الواجب إنكار المنكر علانية كما كان ظهوره علانية.
ما في مشكلة ينكر المنكر علانية، ما في مشكلة إذا كان منكر عاليا حتى لو حصل فتوى شرعية. طبعا عندنا منكر الولاة على قسمين، منكر إداري، منكر متعلق بسلطانه فلا يجوز أبدا أن يذكر. طيب منكر في فتوى أفتى أن الطلاق ثلاثا، أن الطلاق مكتوب شفويا ما يقع، لابد يكون مكتوب مثلا، لابد فينبئ أن فتوى السلطان الفلاني، فتوى فلان الفلان من المفتي أو كذا مسؤول كبار، أنا فتوى جنبها الصواب والصواب كيت كيت، ما في مشكل. لكن لا يكون هذا بقى ذريع عليه. ليه؟ هذا تصحيح دين، تصحيح دين، تصحيح تشريع، وهذا وجد في الصحابة وفي التابعين ولا إشكال في ذلك. لكن كل هذا مع الأدب وعدم الخوض في السياسة، فيقول مثلا وهذا وهذا السلطان كذا، نسأل الله أن نريحنا منه، ونسأل الله أن نستبدلنا بكذا، ونسأل الله إلى آخره ذلك، ويتكلم ويدخل في سياسته، هذا لا ينبغي. إنما مجرد أن ينكر هذا ما في بأس، ما في بأس بهذا. لكن مثلا نحن وجدنا من شيخ العباد للأمانة، هذا حينما يعلق شيخ العباد على مدير جمعة، على رئيس جمعة، على دكتور في الجرائد، شيء طيب، وكان ابن باز رحمة الله عليه يفعله. لكن صراحة الشيخ العباد رحمة حفظه الله له بقى الكلام مع الأمراء أنفسهم، والعهد السليماني وما العهد السليماني وفي كذا كذا، لا نوافقه عليه أبدا. الشيخ أخطأ فيه في عناوين موجودة للشيخ في مسألة الإنكار، هو اجتهد في ذلك، لكن لا نوافقه فيه أبدا. حينما تكلم يتعلق بالنظام العام، نظام الإداري، هذا الذي محله النصيحة، ويوجد لو تأتي بعض العناوين موجودة للشيخ حفظه الله، موجودة للشيخ اللي تنكر عليه، هو مجتهد فيها لكنه أخطأ، الشيخ العباد أخطأ فيها. لو تأتون في موجود عناوين تتعلق بمسألة الولاية، تتعلق بمسألة الولاية، أما ما يتعلق بمسألة تصحيح فتوى أو تصحيح كذا، وما الإشكال في ذلك؟ ما الإشكال في ذلك؟ لا إشكال. إذا كان الأمر شرع عاما حتى لا يفتر الناس بهذه الفتوى فينبه على الفتوى، هذا خطأ علمي، مثل ما يختار ولي الأمر بيدرس في المسجد الفجر واختار رأيه، وانت بتنبه الرجح القول الآخر، هو على القول انت على القول، ولا إشكال، وتنبه إن ذهب إلى هذا القول أميرنا وكذا، ولكن هذا القول جنبه الصواب، إيه الإشكالية؟ هذه ما لها علاقة في إنكار منكر علنا، هذه مسائل علم يتباحث فيها، ما في مشكلة إذا اختار القول. طب قال أفتى فتوى خاطئة وأنت تدرس، فهو من جملة الناس، ولا إشكال في ذلك. إنما ما لك علاقة بإدارته، أو تستغل ما يتعلق بالمباحثة العلمية في الطعن في ولايته وسياسته، هذا لا يجوز. الشيء الذي يتعلق بهذا يبقى يكون الأمر فيه سرا. نعم نعم، ماذا يعني ذكر منصب واسم؟ أما قل مفتي الجمهورية إيه في الإشكال، ولا أقول محمد طنطاوي مثلا فقط، إيه ما فيش إشكال، لا إشكال برضو. ما أدري برضو شيخ طارق إيه الفرق، يعني تقصد فتوى أحمد الطيب شيخ الأزهر، ولا أقول فتوى لأحد الناس، ولا أقول فتوى شيخ الأزهر، ولا أقول فتوى للطيب، تقصد إيه؟ طب خلاص ما نقول أي ما، إيه الإشكال في ذلك؟ فتوى الشيخ الأزهر في كذا ما في مشكلة. نعم، بس قف عند الأمور العلمية بس. نعم إيه صح، بس كان كافر عندهم، هذا كافر ما له حقوق، هذا كافر. فتنة القراء لما تكلم سعيد بن جبير وجماعة لأنهم يرون كفرة، وبالتالي لا حقوق له، تخضع مسألة بقى مصالح ومفاسد. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله، من هنا للتبعيض، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وذلك في من أقسم على الله ثقة به ورجاء لما عند الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم
يا محمد، بعض عناوين الشيخ العباد تجد في الإنكار. نعم، عشان بس ندلل، لأن بعض الإخوة قد في عناوين كثيرة جدا في الإنكار، بعضها صحيح بعضها صحيح، لبعض الكتاب، لبعض مديري مثلا جامعات، لبعض البعض، لكن بعضها يتعلق بالولاد. نعم.
هو شيخنا في رسالة حقوق ولاة الأمر، حقوق ولاة أمر المسلمين النصح والدعاء لهم والسمع والطاعة في المعروف، قال فيها: إذا ظهرت أمور منكرة من مسؤولين في الدولة أو غير مسؤولين سواء في الصحف أو في غيرها، فإن الواجب إنكار المنكر علنا كما كان ظهوره علنا.
نعم. يقول
يقول إذا ظهرت أمور منكرة من مسؤولين في الدولة أو غير مسؤولين سواء في الصحف أو في غيرها، فإن الواجب إنكار المنكر علانية كما كان ظهوره علانية.
طبعا التعميم هذا يحتاج إلى تخصيص، هذا تعميم خطير. إنكار منكر ظهر علنا من كذا من كذا يجب الإنكار علنا. طيب المنكر هذا منكر متعلق بالسلطان والإدارة ولا منكر متعلق بفتوى؟ ما فصل، هذا عام، إذا يبقى فيه إنكار علني. طيب الإنكار العلني يقصد به أمامه ولا يقصد به على المنابر؟ هذا كلام عام أيضا. يبقى لازم لابد من تقييد أي منكر الذي سأنكره. هل هذا أي علن، علن أمامه ولا علن بعيد عنه؟ لهذا الأخوة لابد من التفصيل. ما هو التفصيل؟ أي أمور إدارية تتعلق بمدير جمع، تتعلق برئيس مجلس مدينة، تتعلق بمحافظ، أي شيء يتعلق بالسياسة، سياسة السلطان، فلابد أن تكون فيما بينك وبينه ولا يجوز أن تظهر. طيب فيما يتعلق بفتوى علم، بيدرس كتاب، بيفتي فتوى خطأ، تنبه على الخطأ فقط، لا لا إشكال في ذلك أبدا، لا إشكال في ذلك أبدا. ابن عمر أنكر على خالد بن الوليد وهو أمير لما قتل بعض الناس، أنكر. ابن عباس قال: أراكم تستهلكون؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا. قال أبو بكر وعمر وعبادة بن الصمت مع معاوية وابن عباس مع علي لما حرق هؤلاء، ما في إشكال، ما يتعلق بأمور شرعية ما في مشكلة، ما في إشكال، مباحثة علمية، أمور شرعية، بيان خطأ، بيان كذا، لا إشكال في ذلك. لكن كل هذا مع الحفاظ بالأدب الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. لهذا كلام الشيخ هنا عام، أي منكر ينكر علنا لأن منكر صار علنا. ها أي منكر أن ولي الأمر مثلا أصدر قرارا خاطئا أو أصدر كذا أو فعل كذا في سياسته، أو لما اتفق مع الدولة الفلانية، أو لما استقبل الوزير ما أدري إيه اتفق معه على كذا وده غلط، هذا يكون فيما بينك وبينه، فيما بينك وبين، يعني مثلا 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 مثل ما يقول الكثير، مثلا يوجد مثلا في بعض البلدان مثلا ترخص في مسألة ما أدري حفلات وما أدري كذا وكذا. طيب هنا عندنا شقان، شق يتعلق بمنكرات، إنها عن المنكر، إنها عن عدم حضور الحفلات، إنها عن اختلاط الرجال والنساء كمعاصي عامة، إنها عنها، وهذه الحفلات التي تقع في كذا كذا إنها عنها. طيب يعني مثلا لو استفتني أحد في الحفلات الموجودة في المجتمع السعودي اللي فيها الرجال والنساء وكذا، هننكر هذا، وقعت في السعودية، وقعت في مصر، احنا ما بننكرش الحفلات اللي بتقع عندنا، فوش في حفلات بتقع؟ تقع. أيوة بس دول ولاة الأمور والوزير، هذا اللي هو ماذا؟ لا يجوز الكلام فيه، إنما هذا الكلام يكون فيه النص. أيوة أنت كده عميل وكده أنت لا تريد، لا ده كده سلفي سني. أنا الآن هأنكر على وزير واسمعني، وأنا أنكر على الوزير، طب هذا الوزير ما يترتب إنكار هذا فساد؟ ثم هل هذا منهج السلف أنك تنكر على سلطان علانية؟ لا، فيما يتعلق بالوضع بقى هذا فيما بينك وبينه، فيما يتعلق بالوضع وهو المعصية الذاتية تكلم، تكلم عن الربا، تكلم عن الاختلاط، تكلم عن الفساد، تكلم عن إلى آخر ذلك. واضح يا اخواني؟ يبقى نفرق بين الكلام في المنكر والكلام في المسؤول. الكلام في المسؤول ما يجوز هذا، الكلام في المنكر هذا لا اشكال فيه. نعم.
في شيخنا عناوين المقالات فين؟
مين؟ اي
موجود يا شيخ.
ها؟
في مقالات وفي نصوص، يعني كلام.
ها؟
في عناوين المقالات مقال: نحب لدولتنا السعودية دوام عزها ونبغض التغريبيين الساعين بمكرهم ونبغض التغريبيين الساعين بمكرهم لإضعافها. نقل في كلام.
طيب ايه في كلام اقرأه.
قال حفظه الله تعالى, قال ولا يوقف هذا الزحف, ولا يوقف هذا الزحف عن الفضائل والأخلاق في هذه البلاد مع دعاة التغريب ومتبع الأهواء والشبهات بإذن الله إلا وقفة حازمة وعزمة صادقة ممن ليس فوق يده إلا يد الله, خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله.
لا أكمل فيك, في أشياء ينتقد
في ما قال الشيخ نائب.
قال
بعنوان كل هؤلاء مسؤولون يوم القيامة عن انفلات النساء في بلاد الحرمين.
كل
هؤلاء مسؤولون يوم القيامة.
ده عنوان.
عنوان.
كل هؤلاء مسؤولون. ها.
يوم القيامة عن انفلات النساء في بلاد الحرمين.
من بقى هم المسؤولون؟ ها.
ذكر فيها. قال وقبل هذه الكلمات كتبت لخادم الحرمين 8 رسائل ناصحة في هذا الموضوع. سلمت 4 منها بيده والغالب على الظن تأثيرها بإذن الله لو قرأها عليه رئيس الديوان الملكي لما فيها من عبارات مؤثرة, فإن لم يكن قد قرأها عليه فعليه من الله ما يستحق, وإن حجبه لنصح الناصحين للدولة والشعب
هذا غلط,
وخدمته للماكرين بهذا البلد حكومة وشعبا ظلم للراعي والرعية, وفي ذلك أعظم جناية على خادم الحرمين لحدوث انفلات النساء في عهده بمكرهم.
أيضا ألا فليتق الله خادم الحرمين في الرعية بمنع انفلات النساء.
هذا كله هذا غلط, هذا غلط. هذا الشيخ يؤدي النصائح, وصلت ما وصلت كما قال عبد الله بن أبي أوفى, إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته فعلمه, فإن استجاب وإلا فقد أديت ما عليك. ويكون هذا سرا, ما يخرج إنسان يقول أنا نصحت أو أنا فعلت, لا, هذا في بينكم. ليه؟ لأن لو أنا قلت أنا نصحت وما حصل استجابة يبقى هذا صار معاندا وهذا صار كذا, وبالتالي يكون محل حط على ولي الأمر, وفليتق الله خادم الحرمين وكذا وكذا ويفعل كذا, فإن هذا لا, هذا فيما بيني وبينه أقول له اتق الله, أقول له كذا فيما بيني وبينه, ما في مشكلة, هذا لا إشكال, إنما لا أقول علنا كما قلت لكم وكلام كثير يعني ونتتبعه. فهو مجتهد في ذلك رحمه الله حفظه الله, يظن أن ذلك جائز, لكن هذا غلط, هذا خطأ محض, هذا لا تأويل له, هذا لا تأويل ولا تخريج له. طيب يعني بدعوا بقى, ما أنتوا مش أنتوا كذا, لا نبدعك بس مش هنبدع الشيخ. أيوة لأنه شيخ أصلا, لأنه كتدرش ده, أنت لو بدعت العبادة يلا جرب كده, لو بدعت العبادة تلاقي الدنيا قايمة عليك. لو مبتدع العب ايه, العب بدوي بكر ابو زيد ما في فرق, ايه العب بدوي عبد الرحمن بن جبريل ما في فرق, لكن قامت حجه نصح الشيخ بوي الله, هذا هو القاعده, لا خوفا من الشيخ العباد ولا خوفا من كذا, لكن عالم من علماء المسلمين يدرس السنه وقضى عمره في السنه والحفاظ على منهج السلف والرد على التكفيريين والرد على الجماعات المنحرفه والرد على اهل الانحراف, قضى حياته الشيخ العباد, الرجل ليس سهلا, لكن عنده أخطاء يناصح فيها, يناصح فيها, هذه مثل هذه يناصح فيما بينه وبينه, لأن الشيخ يفعلها قطعا يظن أن هذه داخلة في الحد الجائز, هذا ظن بالشيخ, بين له أن هذا غير جائز, بين له أن هذا كذا كذا. بس بيستضيف أيضا بعض الناس اللي أنتم تردون عليهم ويستضيف, استضاف كم؟ 1 أو 2 أو 10 أو 20 إيه, استضاف 20 علم حالهم, علم حالهم أو تعلم, ما في مجاملة مع أي حد, لو يجامل هيجامل أصحاب المكانة العالية الذين قد يلحق الإنسان ضرر لو تكلم فيه, ما أحد يجامل في الدين, لكن في ضوابط, فيه ضوابط, لا كما يقول أيضا عبد المنعم هذا الشحات المفتري كذاب لما يقول هؤلاء عندهم غلو أيضا في التبديع, غلو في الطاعة 2 غلو في التبديع, مجرد بدعة واحدة يبدعك على طول ويتسلسل بقى عندهم التبديع كده وكده وكده, لا بدعة واحدة يبدعوا على طول, يعني مجرد أن يقع في بدعة. أولا أهل السنة الجماعة لا يبدعون من ظاهره السنة إذا وقع في بدعة حتى تقع البدعة عليه, هذا 1. 2 لو وقعت البدعة عليه وهي واحدة يبدع به, فليكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كله. هو في إشكالية عندك تبدع ببدعة واحدة, ده أنت تكفر بكلمة واحدة, مش تبدع بشيء واحد, ده أنت تكفر بكلمة واحدة, ولقد قالوا كلمات الكفر و وكفروا بعد إسلامه. لو سب الإسلام، لو سب الرسول، لو سب الله ما يكفر، وهذه كلمة. لو خالف في أصل القدر ما يكفر، لو خالف في أصل الصحابة ما يكفر، لو خالف في أصل الأسماء والصفات ما يكفر، لو خالف هذا ما أقصد ما يبدع، أقصد يبدع يبدع. وإذا أنت أنكرت الواحدة، طيب متى يبدع؟ بالثنتين ولا بالثلاث ولا بالأربع ولا بالتسعة دون عشرة ولا بماذا؟ يعني كذب. زي هذا أحد المشهورين على أيضا اللي له متابعين، ولد هذا اللي هو لقيط في العلم، هذا لا يدرى نسبه فيه، طلع مرة واحدة كذا والناس يتبعونه، مثل ما يقول يسأل عن المداخلة، ما رأيك في المداخلة؟ قوم من دول أتباع ربيع بن هاد، كويس، حصل الشرف، وكأنك جبت يعني معلومة افتراء في مداخلة أتباع ربيع بن هاد. أصلا ما فيش جماعة على وجه الأرض اسمها مداخلة تتبع ربيع بن هاد، ولا هم الجامية محمد بن جامي؟ أيوة برضو الجامي، يعني هم جامية ولا مداخلة؟ طيب ولا بازية؟ ما بيتبعوا ابن باز برضو، المجموعة دي عندها ابن باز والعثيمين والفوزان والألباني ومقبل وربيع ومحمد أمان وزيد المدخلي وأحمد النجم، هتقول إيه؟ مداخلة ولا جامية ولا بازية ولا عثيمينية ولا مقبلية ولا ألباني؟ اشمعنا مداخلة؟ اشمعنا جامية؟ أظن على مرأة ومسمع من العالم إن المجموعة دي كل كبار العلماء هم من طلابهم وأتباعه. لماذا انتقيت ماذا؟ هذا واحد. اثنين يقول لك ايه؟ أتباع ربيع بن هاد لو لا يقبلون الكلام فيه أبدا، لا يقبلون الكلام، لو تتكلم فيه كلمة يسقطونك، لأنهم لا يرون أنه يخطئ، يعني هو معصوم عنده. شو الكذب؟ طب انت رد بإنصاف عادي، رد رد علمي، كذبة يعني معناه أنه هو معصوم عنده، معصوم. وهؤلاء لو ترد على ربيع بن هاد يبقى أنت مبتدع زنديق كذا، يعني كفرون اللي برد على ربيع بن هاد. شوف زنديق يا أخي، يا أخي مهما تحسب انك سلفي ومهما تحسب انك منصف ومهما وانت على غير الجدة كذاب متناقض. ادى واحد طلع لنا ما وطلع عليه عند ما ادري وعند ايه وعند ايه، فعلا رعاع اتباع كل ناعق. ما ترد على ربيع مدخلي قال والسنة كذا، ايه الاشكالية؟ رد على ابن باز. احنا الان بنقول ايه يا اخوان؟ وما احد سالنا عن الشيخ العباد لما كنا فتح موضوع الانكار، والاخ جاب لا ابن عبد الوهاب لا النووي وكذا، خلاص نبين ان الانسان الفاضل قد يقع في هذا حتى لا نغتر به، لا نغتر به. فهذا الشيخ العباد نبين كلامه الان، موقفنا من كلامه نبين. طب هو من علمائنا؟ من علمائنا، مثل الشيخ ربيع، مثل الشيخ زيد، مثل الشيخ ابن باز، مثل الشيخ فوزان، مثل الشيخ كذا. اذا من تسمونهم المداخلة على مسافة واحدة، لكن فيه رد علمي. الشيخ عنده اصابة في كذا وعنده خطأ في كذا، هاتوا كلاما نشوف عشان نبين الخطأ. ما احنا ممكن نقول هذا ولا تسمعوا كلامه، هات كلامه. طيب لما تسمع كلامه فعلا هذا خطأ، فليتقي لخادم الحرمين، ما يصلح هذا اصلا، هذا أمامه قل، هذا فيما بينك وبينه قل، إنما فيما قال ما ينبغي. أقول قد كتبته كذا وكذا ووصلت الرسائل ولعلها وصلت، أو إذا ما وصلت فعلى رئيس ما أدري إيه ما من الله ما يستحق، هذا غلط، هذا غلط ويؤدي إلى مفاسد. طب أنا مستشار الملك ولن أبلغ، ماذا أصنع الآن؟ سوف أؤزز عليك، سوف أؤزز عليك مثلا، هذا غلط. والتنبيه على مثل هذا عند شيخ العباد أوكد من التنبيه على هذا عند محمد حسان، ليه؟ أو غيره يعني، ليه؟ هذا ساقط، ساقط ليس منضاف إلى أهل السنة، لكن ده من علماء أهل السنة فيقع الاغترار به فتكون زلة العالم زلة العالم مع حفظ الأدب لكن قدر الشريعة ونقدر العلماء. طب ده منهج مين؟ منهج الشيخ نفسه. الشيخ أعطى نفسه الحق أن يخاطب الولاة وأن يخاطب من يخالف، يبقى نفس الحق يعطى لأن يخاطب الشيخ إذا خولك. لكن هذا اجتهاد منه حفظه الله، يعتقد أن هذا داخل في حد الإنكار. طالما صار الإنكار علنيا يبقى ننكر علني في هذا. نعم نعم نعم، عشان نخلص الأخيرة. نعم قول. ها خلاص، اما يبقى حد يتكلم وكفر هنرد عليه، انما زريعه يعني احنا عايزين نكتب مجلد كامل. خلاص ده بيستدل بسعيد بن جبير قلنا هؤلاء تأولوا الكفر بس خلاص، زي ما ايضا استدلوا بخروج سعيد بن جبير قلنا تأولوا الكفر. هتقولوا هؤلاء يكفرون وكفر، اما يبقى حد يكفر ويستدل بهذا نرد عليه. نعم.
قال الشيخ
اذا كفر ببينه خلاص يبقى مصيب، اذا كفر دون بينه يبقى رد عليه. اي مسؤول نصارى تقصد يعني نصارى؟ ما تتكلم فيه حد منعك، ما تتكلم فيه، مش كافر بس دي مصلحه مفسده واحنا نحفظ حرمته. ده ما ينفعش يكون الاخوه فهم. نعم.
قال الشيخ صالح قال الشيخ حفظ الله تعالى في شرح الوسطيه
ما يصلح كنا ولا يجعل الله الكافر عن المؤمنين سبيلا. نعم.
المساله الخامسه وهي مساله مهمه تتعلق بالفرق بين نصيحه الولاه
الحاكم الكافر يراعى مع مصلحه مفسده، ماله حرمة كلام فيه بينك وبين زوجته قطعه، بينك وبين زوجتك قطعه، بينك وبين عيالك قطعه، بينك وبين زمالك قطعه، هذا على العموم هتتقطع. ما ينبغي لو كان حاكم كافر يراعى مصلحه ومفسد. ماله حقوق الولاية الشرعية، ماله حقوق الولاية الشرعية، وإلا يبقى احنا بقى كده فعلا غلاة الطاعة زي بيقول الكافر. حاكم الكافر ماله حقوق من جهة بقى ال الحقوق الشرعية لا تتكلم في مساوئه، انصح له فيما بينك وبينه وإلى آخره. لا، الحاكم الكافر ما الولاية أصلا، تسقط ولايته. إذا ما عندك حاكم شرعا، ما عندك حاكم، لكن وضعا موجود حاكم، فتتعامل معه بالمصلحة والمفسدة بس. ها هتقول الحقق ضرر؟ ما تقول، ما تقول. نعم.
قال المسألة الخامسة وهي مسألة مهمة تتعلق بالفرق بين نصيحة الولاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للولاة بل لعامة الناس. وقد سبق بيان أن النصيحة تكون سرا وأن إنكار المنكر الأصل فيه أن يكون علنا، وقد جاء في بيان هذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علنية وليأخذ بيده. الحديث، وهذا الحديث إسناده قوي ولم يصب من ضعف إسناده، وله شواهد كثيرة ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد، ويؤيد ما جاء في الصحيحين من أنه قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أسامة: إنكم لترون أني لا أكلمه إني إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. وهذا موافق لهذا الأصل،
وهذا ليس خاصا بولي الأمر، لكن هو أكد في الأمر. النصيحة الشيء الذي يكون خاصا وكذا، انصح أخاك في سر، ما تنصح أخاك أيضا على الملأ. أنا هخطب خطبة الجمعة وأذكر أحد الإخوة رأيته يدخن في كذا، أو أحد الإخوة ابنته متبرجة، ما يصلح، إنما أكلمه فيما بيني وبين، هذا في عموم المسلمين، فكيف بولاة الأمور؟ إنما لو تعلق الأمر بالأمر العام واحد فساده عام في الناس فإننا نحذرهم أمام الناس. هنا بقى يفترق السلطان عن غير السلطان، وحذر من منكر أما منه علنا أمام الناس لا، هذا يكون فيما بيني وبينه. نعم.
وهذا موافق لهذا الأصل، وهو أنه ما يقع في ولاية الوالي من مخالفات للشرع فهذا بابه النصيحة، لأنه لا يتعلق برؤية له أو سماع محقق.
أما تمام. نعم.
أما من رأى السلطان بنفسه يفعل منكرا فإنه مثل غيره يأمره وينهاه.
تمام، هذا في حضوره. نعم.
وأمر ونهي السلطان يكون عنده ولا يكون بعيدا عنه، كما جاء في الحديث.
شوف، يكون عنده ولا يكون بعيدا عنه. نعم.
كما جاء في الحديث سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فأمر ونهي السلطان يكون فيما رأيته منه بنفسك أو سمعته منه سماعا محققا، فتنكر بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة بحسب ما يتيسر علنا أو غيره. وأهل العلم فرقوا في هذا المقام بما سبق بيانه بين النصيحة فيما يقع في الولاية وبين ما يكون منكرا يفعله السلطان بحضرة الناس. وقد ورد كثير من الآثار والأحاديث
فيما يتعلق به، فرقوا فيما يتعلق به بالولاية، فيما يتعلق بالولاية وفيما يتعلق بما يفعله بمنكر أمام الناس. ها.
وقد ورد كثير من الآثار والأحاديث أنكر فيها الصحابة وأنكر فيها التابعون على ذوي السلطان علنا، وكلها بدون استثناء يكون فيها أن المنكر فعل بحضرتهم ورأوه.
الذي لا يفهم هذا يأخذ ذي الأثار ويقول إنكار عن السلطان ثبت. الذين يقولون لا يكون إلا سرا خالفوا السلف فقد جاء سرا في النصيحة التي تكون خاصة مع السلطان، أما علنا في المنكر الذي يفعل أمامك جميع الآثار في هذا. إنما تنكر علنا هذا اسمه ذكر مثالب السلطان. وقد قال أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال أسامة أن يكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتتح بابا أكون أول من أفتتح، يعني باب شر. إذن هذا باب شر. نعم.
وكلها بدون استثناء يكون فيها أن المنكر فعل بحضرتهم ورأوه أو سمعوه سماعا محققا. مثال ذلك ما أنكر الرجل على مروان في تقديم خطبة العيد على الصلاة، فهذا شيء سمع منه فأنكره عليه علنا، فإن السلطان إذا فعل منكرا فإنه ينكر عليه ولو كان بحضرة الناس، بشرط أن يؤمن أن يكون ثم فساد أعظم منه مثل مقتله أو فتنة عظيمة أو نحو ذلك. وكذلك ما حصل من إنكار على عمر رضي الله عنه في لبسه الثوبين، وكذلك ما حصل من إنكار على معاوية.
لكن لا تصح، أظن لا تصح إنكار في لبس الثوبين. نعم.
وأشباه ذلك كثير، فإن باب النصيحة
وكذلك قول أصابت امرأة وأخطأ عمر، كل هذا ضعيف. نعم.
فإن باب النصيحة غير باب الإنكار. باب الإنكار أيوة. يكون برؤية سواء كانت رؤية المنكر من السلطان أم من عامة الناس. أما باب النصيحة فهو فيما يقع في الولاية. وقد أفاد ابن رجب رحمه الله في تحقيق هذه المسائل في شرح لحديث من رأى منكم منكرا، وكذلك ابن النحاس في كتاب تنبيه الغافلين. وقد جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال آمر أميري بالمعروف، قال إن خفت أن يقتلك فلا تؤني بالإمامة، فإن كنت لابد فاعلا فيما بينك وبينه. وكلام نعم. السلف إذا تأملته يدور على هذا الفرق ما بين النصيحة وما بين الإنكار، فباب الإنكار شيء وباب النصيحة شيء آخر.
نعم أكمل.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواز متكبر. هذه علامات أهل النار. عتل يعني أنه غليظ جاف قلبه حجر والعياذ بالله، كالحجرة
جاف يعني مباعد، جاف عن كذا، لكن هذا جاف بالتجديد. نعم. غليظ جاف. نعم.
يعني أنه غليظ جاف أنه غليظ جاف قلبه حجر والعياذ بالله.
قلم جاف. نعم. قلم جاف خلاص.
نعم. قلبه حجر والعياذ بالله، كالحجارة أو أشد قسوة. جواظ مستكبر. الجواظ فيه تفسيرات متعددة. قيل هو الجموع المنوع، يعني الذي يجمع المال ويمنع ما يجب فيه. والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر. فجواظ يعني أنه جزوع لا يصبر على شيء، ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء. ومن ذلك قصة الرجل الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة وكان شجاعا لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة وقالوا كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه المثابة. ثم قال رجل والله لألزمنه، يعني لألازمه حتى أنظر ماذا يكون حاله، فلازمه فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدو فعجز عن الصبر وجزع، ثم أخذ بذبابة سيفه فوضعه في صدره ثم اتكأ عليه حتى خرج سيفه من ظهره والعياذ بالله فقتل نفسه. فجاء الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أشهد أنك لرسول الله، قال وبما؟ قال لأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فانظر إلى هذا الرجل جزع وعجز أن يتحمل فقتل نفسه. فالجواظ هو الجزوع الذي لا يصبر دائما في أنين وحزن وهم وغم، معترضا على القضاء والقدر، لا يخضع له ولا يرضى بالله ربا. أما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين،
ولعل الأول أقرب الاتصال بالعتل والمستكبر وهو الجموع المنوع الذي يجمع المال، لكن الثاني لا يصبر، كأن اقتران هذه الصفات يميل إلى الغلظة وإلى الشدة وإلى القوة وإلى لا إن مسألة أنه إذا أصيب بكذا فإنه يجزع، فإن هذا ارتباطه بسائر الصفات الأخرى يكون بعيدا. فالأقرب في هذا ما قاله النووي وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختلف مشيته، وقيل القصير البطين، فهذه تناسب ماذا؟ تناسب العتل والمستكبر، تناسب الصفات الغلظة. إنما اللي عنده جزع ضعف، هذا ضعف، إنما الاقتران هنا بين جواظ وعتل ومستكبر يرجح المعاني التي ذكرها النووي رحمه الله. نعم.
قال أما المستكبر
فهو الجزوع لا يصبر ضعيف، هذا ضعيف، لكن مع مستكبر ومع عتل جموع منوع، هذا رجل جموع منوع، هذا رجل ضخم مختال في مشيته، وقصير بطين أيضا مختال في مشيته، يعني ضخم، لأن القصير البطين يكون ضخم وإن كان قصير أو قد يكون طويلا. المهم ان فيه صفات غلظة وصفات فيها التعدي، فعتل جواظ مستكبر رجل قاسي رجل غليظ رجل جاف رجل الى اخر ذلك. مستكبر يستكبر على الناس وتعالى عليهم ويرد الحق اذا جاء. نعم، نعوذ بالله من هذه الصفات. ما في أعظم من الرفيق اللين الهين إلا إذا انتهكت حرمات الله، إلا إذا انتهكت حرمات الله فيما يتعلق بالخلق والغضب والغلظة وكذا لا، أما فيما يتعلق بحرمات الله تجده قويا أسدا يغضب كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله. نعم.
قال وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين غمط الناس وبطر الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني احتقارهم، فهو في نفسه عال على الحق وعال على الخلق، لا يلين للحق ولا يرحم الخلق والعياذ بالله.
سبحانه عال على الحق عال على الخلق، صحيح كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بذلك، الكبر بطر الحق وغمط الناس، فهو عال على الحق عال على الخلق. نعم. لا يلين الحق ولا يرحم الخلق، أعوذ بالله، من فيه هذه الصفة أي خير فيه أخوان؟ فهو عال على الحق لا يقبله بطر الحق، وعال على الخلق قاس تعالى عليه متكبر، فهو عال على الخلق. نعم.
قال فهذه علامات أهل النار،
يعني مستكبر هنا يعني استحكم الكبر فيه وكذا، وليس هذا من باب الطلب، احنا عارفين ان مثلا قد يكون مثل استغنى يعني طلب الغنى او او او, أو, أو اقصد استهدى طلب الهداية كذلك استكبر، لكن مثل هذا مستكبر ومستغن يعني يدل على أن الصفة تمكنت منه. نعم.
قال فهذه علامة
أن ليس أنه يطلب، يعني هذا الرجل يطلب الكبر ممن؟ نعم.
فهذه علامات أهل النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار وأن يدخلنا وإياكم الجنة، إنه جواد كريم.
آمين. يكفي.